بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا في هذه الليالي الزاكيات وفي هذه الأيام الفاضلات أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا على أنفسنا، إن ربي سميع مجيب. محاضرتنا لهذه الليلة كما عنون لها يوم في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الكريم الذي هو أفضل خلق الله على الإطلاق، هذا النبي الذي عرفه الله جل وعلا فقال محمد رسول الله، هذا النبي الكريم الذي اختاره الله جل وعلا واصطفاه من بين خلقه وعباده فجعله خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، هذا النبي الكريم الذي حرص على هدايتنا والذي حرص على أن نكون من المؤمنين، وبذل عمره عليه الصلاة والسلام حتى كادت كبده تتفتت في سبيل هداية الناس ودلالتهم على ما فيه رشدهم وفلاحهم، حتى قال الله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال جل وعلا في وصفه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي الكريم عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم، لو أن الأنبياء جميعا كانوا في حياته للزم عليهم اتباعه عليه الصلاة والسلام وأن يكونوا تحت رايته، لأن الله تعالى أخذ عليهم العهد والميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولينصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا النبي الكريم زكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. أقسم الله بعمره ولم يقسم بعمر أحد من خلقه، قال عز وجل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أعطاه الله عز وجل حتى طلب منه الرضا، حيث قال جل وعلا ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا النبي الكريم والرسول الأمين الذي كان السبب في حياة قلوبنا، حيث إن الله جل وعلا جعله سببا في دلالتنا إلى الله وفي إنقاذنا من أوحال الشرك ومن أوحال البدع ومن ظلمات المعاصي إلى نور التوحيد والسنة والإيمان. هذا النبي الكريم عليه من رب أفضل الصلاة وأتم التسليم أنزل الله عز وجل عليه وحيه، هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا القرآن كلام ربنا جل وعلا، فيه الهداية التامة لمن اتبع سبيله وسلك ما أمر به ربنا جل وعلا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القرآن وتمثله من خلال أعماله وأقواله وتصرفاته عليه الصلاة والسلام، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حينما سألها سعد بن هشام عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن صلى الله وسلم وبارك عليه. ولماذا الحديث معاشر المسلمين ومعاشر الحاضرين، لماذا الحديث عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن في هذه الأمسية نريد أن ندخل وأن نلج إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فنستكشف كيف حياته عليه الصلاة والسلام، كيف كان يعيش، كيف كان يتصرف، ما هي أخلاقه في داخل بيته، ما هي أعماله، ما هي تصرفاته. لماذا الحديث عن هذا النبي الكريم؟ أولا، الذي دفعني إلى الحديث عن هذا النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه أن نصوص القرآن مليئة بالأمر باتباعه والأخذ من هديه والسير على طريقته والاغتراف من دله عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن ما يزيد على 40 موضعا يأمر الله جل وعلا فيها بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بل إن الله جل وعلا امتحن عباده وخلقه بهذه الآية، وهي قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لقد امتحن الله هذه الأمة بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم جميعا ترفع شعارا واحدا، وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الواقع أن هناك حبا مزيفا وحبا مغشوشا، يقول الرجل: أنا أحب محمدا صلى الله عليه وسلم، وتقول المرأة: أنا أحب محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا نظرت في الأقوال والأعمال والتصرفات وجدت هذه الأعمال وهذه التصرفات مما يبغضه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا تدين مغشوش ومحبة مزيفة. إن المحب لمن يحب مطيع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بل إن الله جل وعلا علق الهداية التامة في اتباعه عليه الصلاة والسلام، حيث قال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الأمر الثاني، أن كثيرا من البيوتات تعيش أزمات، أزمات نفسية وأزمات اجتماعية وقضايا أسرية، بيوتات تقوم فيها الفتن على قدم وساق. إذا رأيت البيت من الخارج فإذا به قصر مشيد وسقف مرفوع، لكن في داخله وبين جدرانه النار المؤججة، خلاف بين الزوج وزوجته، خلاف بين الأب وأولاده. الحياة في هذا البيت تعيش على صفيح ساخن من المشاكل والقلاقل، والفتن تضرب بجدران هذا البيت، نسأل الله العافية والسلامة. فاحتاج الناس مع هذه البلايا والرزايا المتلاطمة والمجتمعة، احتاجوا إلى أن يرجعوا إلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ووالله إن كثيرا من البيوتات إذا رأيتها من الخارج غبطت أصحابها، لكن إن تسللت إلى داخل البيت قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم سترك وحماك يا رب العالمين. ذلك أن بعض البيوت ليست على منهج محمد عليه الصلاة والسلام، قد وضع إبليس والشيطان كرسيا في داخل البيت، يضرب هنا ويضرب هناك ويفرق هنا ويفرق هناك، أدخل الدنيا على القلوب فضاقت الصدور والعياذ بالله، وحصلت المشاكل والقلاقل، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الآخر الذي دفعني إلى إلقاء مثل هذه المحاضرة، أن هناك من الناس أيضا لديه حب لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الحب وهذا الاتباع فيه نوع غلو وفيه نوع مجاوزة للحدود والأقطار، وهذا أيضا داخل في التدين المغشوش وفي الاتباع المغلوط. ذلك أن بعض البيوتات أشبه بسجن، يضرب صاحب البيت على أصحابه، على أهله وعلى أولاده بجدرانه الأربع، وكأنه مجند لحراستهم في كل لحظة من لحظات حياتهم وتصرفاتهم. وبيوتات لا تعرف اللهو البريء ولا المرح الجائز ولا تعرف الطرف ولا تعرف شيئا من هذا المرح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام عابدا لله جل وعلا، ومع هذه العبادة كان يتبسط مع أهله ومع أولاده صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القضايا الثلاث هي التي دفعتني لإلقاء هذه المحاضرة استجابا لما أبداه أخي الأخ راشد النقبي وفقه الله جل وعلا في مثل هذا الموضوع الحساس. أولا أيها الفضلاء، النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتحنا عليه بابه وولجنا بيته نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائم الذكر لله جل وعلا. إذا دخل ذكر الله، وإذا خرج ذكر الله، كيف لا يذكر الله وهو القائل البيت الذي لا يذكر فيه الله جل وعلا تحتوشه الشياطين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجاءت مجموعة من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى أن البيت الذي لا يذكر فيه الله جل وعلا بيوت تعمرها الشياطين نعوذ بالله. وصدق الله جل وعلا حيث قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نقيض له شيطانا فهو له قرين. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل الذي لا يذكر الله حاله كالبيت الخرب، كالبيت الخرب. ولذلك بعض الناس صدورهم خربة وقلوبهم صدئة. لماذا؟ لأنهم لا يذكرون الله جل وعلا، أشبه بالبيوت الخربة التي إذا دخلتها استوحشت وإذا رأيتها انزعجت. هذا هو حال كثير من الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته قال بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله توكلنا، الله أكبر. وكان إذا خرج قال مثل هذا الدعاء. وكان يزيد عليه الصلاة والسلام حيث يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول الشيطان إذا قال العبد هذا الدعاء، يقول الشيطان ما لكم سبيل إلى رجل قد هدي وكفي ووقي. ذلك أن المسلم إذا قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقول الملك كفيت وهديت ووقيت. فيقول الشيطان لباقي الشياطين ما لكم سبيل إلى رجل قد هدي ووقي وكفي. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يدخل بيته ولا يذكر الله جل وعلا، ولذلك تجد بعض الناس يدخل البيت باندفاع وبانزعاج، وكأن الرجل موتور خارج من معركة. وسبب ذلك أن الشيطان أضله براية، نسأل الله العافية والسلامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في داخل بيته يذكر الله في كل أحيانه، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها اختصرت لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته من حيث الذكر. قالت ما كان يمنعه عن ذكر الله شيء صلى الله عليه وسلم. إذا دخل الخلاء قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج من الخلاء قال غفرانك. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا جاء إلى الطعام قال بسم الله، وكان كثيرا ما يحمد الله على الطعام. وإذا انتهى من الطعام قال الحمد لله الله أكبر. أي حياة هذه؟ إنها حياة دائمة الصلة صاحبها بربه جل وعلا. فهنيئا لمن كان على هذه الحال. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من ذكر الله عز وجل شيء، حتى إن بعض الناس هدانا الله وإياهم يعتقدون أن الإنسان إذا أجنب أو المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية امتنعت عن ذكر الله، وهذا غلط وفهم للنصوص على شكل مغلوط. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرده عن ذكر الله شيء، كان يذكر الله على كل أحيانه. حتى إن بعض الناس إذا أراد النوم وهو على جنابه بدل أن يذكر الله جل وعلا ذهب في سبات عميق، وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح أن الأفضل والأولى أن يخفف الإنسان الجنابة وأن ينام على طهارة بأن يتوضأ إذا أراد أن لا يغتسل، لكن عليه أن يذكر الله جل وعلا. حتى الذكر المشتمل على بعض الآيات لا حرج على الجنوب ولا حرج على المرأة الحائض أن تأتي بهذا الذكر، مثل قراءة آية الكرسي أو قراءة المعوذات الثلاث، هذا كله مما لا حرج عليه على المسلم في ذلك. وقد ذكر النووي رحمة الله تعالى عليه أن هذا من جنس الأذكار وليس من جنس قراءة القرآن، فهو من جنس الأذكار التي يأتي بها الإنسان في حال نومه، مثلا عندما يضع جنبه لينام يأتي بهذه الأذكار، وكذلك حينما يقوم من الليل وحينما يقوم من الصبح يذكر الله جل وعلا. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يكثر من ذكر الله جل وعلا، وكان يحث نساءه وذريته على كثرة ذكر الله سبحانه وعز. كثير من الناس يفتح يديه مستغربا ويفغر فاه متعجبا من المشاكل والقلاقل التي في بيته، وإذا تأملت في حاله لا تملك إلا جوابا واحدا، قل هو من عند أنفسكم. رجل وامرأة لا يذكرون الله جل وعلا، كيف لا يدخل الشيطان إلى البيت، وكيف لا يضرب الشيطان بعطن في هذا البيت؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله، وأن يعلم الرجل وأن تعلم المرأة أولادهم، أولادهم يعلمونهم ذكر الله جل وعلا في هذا البيت، فإن ذكر الله جل وعلا مطردة للشيطان بإذن الله سبحانه، زيادة على ما فيه من الأجر وعلى ما فيه من سعة الصدر وانشراح القلب. يقول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأفضل من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضرب رقابكم، وأفضل من إنفاقكم الذهب والورق؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. فإذا رطب الإنسان لسانه بذكر الله انحدرت عليه الفضائل انحدار السيل من كل جهة. هذا هو حبيبكم صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا ما يذكر الله جل وعلا في بيته. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنس بيته من المنكرات وينظف منزله من المعاصي. ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمح لمنكر أن يبقى في بيته ولا لمعصية أن تتسلل لداره صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه كان يتتبع الصور فيمحوها صلى الله عليه وسلم، ومرة من المرات انقطع عنه الوحي فترة طويلة حتى انزعج لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل في المسجد وسأله نبينا صلى الله عليه وسلم عن سبب انقطاعه، فقال: ما منعني إلا أن جروا صغيرا كان تحت سريرك. وكان الحسن بن علي أتى بهذا الجرو الصغير إلى البيت فأدخله فبقي تحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. بل إنه جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع الصور التي في الثياب وغيرها فيمحوها صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمنع وجود التمثال في البيت ويمنع وجود الصورة في البيت، حتى إن عائشة أم عبد الله الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها تقول: تزينت للنبي صلى الله عليه وسلم مرة بقرام فيه تصاوير. ما معنى القرام؟ هو الستارة فيها تصاوير. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سفره وضع يديه على عضادتي الباب وقد تغير لونه حين رأى تلك التصاوير، فلما رأت عائشة الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام قالت: أتوب إلى الله ورسوله يا رسول الله. قال: ما هذه التصاوير يا عائشة؟ قالت أردت أن أتزين لك بها يا رسول الله. فقال: إن من شرار الخلق الذين يصورون هذه الصور. تقول عائشة: فقطعناها وجعلنا منها وسادتين، في إشارة إلى جواز استعمال هذا الأمر المحرم إذا غير إلى شيء مباح. وهذه قاعدة عند الفقهاء معلومة. قالت فصنعنا منها وسادتين واستفدنا منها. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام في بيته يمنع أي منكر حسي ومنكر معنوي، بمعنى أن أحدا من أهله إذا اغتاب أحدا زجره عليه الصلاة والسلام. فهذه عائشة وكانت شديدة الغيرة، وذلك لحبها لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكيف لا تحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله؟ قالت مرة بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي أم المؤمنين، قالت يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها إلى أنها قصيرة. فقال مهلا يا عائشة. فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدت. الله أكبر. منع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تتساهل وأن تسترسل في غيبة أختها صفية، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدته. وبعض الأزواج هدانا الله وإياهم حينما تعود زوجته من عرس أو زواج أو من مناسبة، فتبدأ تذكر فلانة وعلانة وهو مصغ لها مبسوط على هذا الكلام، لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا، وكأن الأمر فاكهة يتلذذ بها. لا، يقول الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سئل عن الغيبة، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. كثير من الناس يصغي لأهله أو تصغي المرأة لزوجها أيضا حينما يأتي بقول من الزور أو بمنكر من العمل، ومع ذلك الجميع يرضى بهذا، ولأجل هذا تقوم بعض المشاكل في البيوتات. أما بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهو بيت زكي ناق من هذه، نقي من هذه المعاصي ومن تلك المنكرات. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا إلى جانب التربية، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام المربي المثالي، كيف لا وهو خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين عليهم الرب أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا وجد سلوكا معينا غيره وعلم من في البيت السلوك الحسن. يقول عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت يدي في الصحفة، يعني في الإناء، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر فما زالت تلك أكلتي. الله أكبر. علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأكل وكيف يتأدب حين الأكل. قال يا غلام، وهذا التلطف منه صلى الله عليه وسلم، سم الله يعني قل بسم الله، وكل بيمينك لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، وكل مما يليك لأن الأكل من أطراف الصحفة فيه سوء أدب مع من يأكل مع في هذا الإناء. فقال فما زالت تلك أكلتي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أهله العلم، وكان عليه الصلاة والسلام يزرع فيهم حب العبادة، وكان عليه الصلاة والسلام يوجههم إلى ما فيه الأحسن والأفضل والأمثل. تقول عائشة جاءتني فاطمة وقد سمعت بسبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأرادت خادما، فلما جاءت لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرت النبي بعدما عاد فذهب إليها، ثم أراد أن يقوم علي وفاطمة من فراشهما فقال مكانكما، فجلس بين علي وبين فاطمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لفاطمة قال لها ألا أدلك على أحسن من خادم؟ لأن فاطمة قد تجرحت يداها من شدة الرحى ومن شدة العمل البيتي، ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قادرا على أن يخدمها لكن دلها إلى الأفضل وإلى الأولى، فقال لها ألا أدلك على أحسن وأفضل من خادم؟ قالت بلى يا رسول الله. فقال لهما إذا أخذتما مضاجعكما يعني عند النوم فكبر الله 34 وسبح الله 33 واحمد الله 33 فإنها خير لكما من خادم. الله أكبر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم دل ابنته على أفضل من خادم، ذلك أن ذكر الله جل وعلا من أفضل وأجل الأعمال، ففيه تقوية للقلب على العمل وعلى الطاعة وعلى أيضا أمور الدنيا. هذا الذكر يعين بإذن الله عز وجل ويمنح الإنسان القوة بإذن الله جل وعلا. أين نحن من هذا النبي الكريم وهو يدل ابنته؟ إن كثيرا من القضايا التي تواجهنا وللأسف الشديد من بعض الآباء والأمهات أن البنت التي تزوجت حينما يكون الرجل عاجزا عن إخدامها تجد الأب والأم يقفان في صف البنت ويشنان الغارات على هذا الزوج ويحاربانه في كل جبهة إذا لم تأتي لها بخادم، وربما طلب الطلاق لابنتهم إذا لم يوفر لها الخادم. أما محمد صلى الله عليه وسلم فكان يدل على الأفضل وعلى الأحسن وعلى الأمثل، ألا وهو ذكر الله جل وعلا. وهذا ليس معناه أن نقف على ظاهره فقط، لا، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدل فاطمة رضي الله عنها إلى أن هذه الحياة ليست بدار إقامة ولا بمحل خلود، وإنما محل نجعة ودار نقلة، وأن الثاوية فيها راحل والأيام مراحل، وأنها عن قريب ستنقضي، وينبغي للإنسان أن يهتم بربه وبعبادة ربه وبذكره جل وعلا، وأن لا يتكل على هذه الأمور مع أنها أمور مباحة ولله الحمد والمنة. لا بأس للإنسان أن يأتي بخادم وبخادمة، لكن إذا لم يكن عند الإنسان قدرة ولا طاقة براتب الخادمة أو براتب الخادم فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا يجبر الإنسان على أمر لا يستطيعه. ولذلك تغيرت أحوال الناس وتبدلت أمورهم، لا سيما كثير ممن يحبون محمدا عليه الصلاة والسلام لكن أفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم هي مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ويوصي وينصح أهله وذويه في داخل البيت. إذا انتقلنا إلى مسألة أخرى، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الصلاة، وهذا شأن الأنبياء والمرسلين عليهم من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالله تعالى أمرهم بالصلاة وحبب إليهم الصلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة تعلقه بالصلاة كان يحيي ما بين العشاءين، يعني إذا رجع إلى بيته من صلاة المغرب كان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وهذا كله حبا لهذه الصلاة العظيمة التي قال في شأنها النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الله أكبر. وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا النبي الكريم كان يحب الصلاة كثيرا، فمن منا أحيا ما بين العشاءين؟ من منا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين العشاءين فأراد أن يصلي؟ الآن فترة ما بين العشاءين فترة يسميها كثير من الناس فترة يحتاج الإنسان فيها إلى أن يقتل وقته، أليس كذلك؟ هذا حال كثير من الناس، ما يدري ماذا يفعل، بعضهم يذهب إلى المقاهي وبعضهم إلى الشواطئ وبعضهم أمام التلفاز يقلب وبيده الريموت كنترول يقلب القنوات، وبعضهم يبحث عن قيل وقال، وبعضهم لا يدري ما يفعل. أما محمد عليه الصلاة والسلام ففي شغل عن كل هذا، كان عليه الصلاة والسلام يصلي ما بين العشاءين، كان عليه الصلاة والسلام يهتبل كل فرصة يجدها مناسبة ليقوم فيصلي لله جل وعلا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في فراشي ثم قام من الليل تململ، فقال لعائشة: ذريني أتعبد لربي. فقام عليه الصلاة والسلام إلى شن معلقة فتوضأ منها، ثم دخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام وقرأ قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فكان يقول عليه الصلاة والسلام بعدها ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. هذا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم. إذا انتقلنا إلى جانب آخر، هذه العبادة وهذه الوصايا وهذه الشخصية العظيمة الفذة من النبي عليه الصلاة والسلام كلها لم تمنعه عليه الصلاة والسلام أن يعين أهله في خدمة البيت، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعد نفسه أحد أفراد البيت، كان يعين أهله في كثير من قضاياهم. حتى إن عائشة رضي الله عنها سألتها إحدى النساء عن حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، يريدون أن يعرفوا كيف كان يعيش، كيف كان يتصرف في بيته، هل هو ملك جبار، هل هو ظالم عليه الصلاة والسلام لأهله؟ حاشاه حاشاه عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام في خدمة أهل بيته يرقع يخصف نعله عليه الصلاة والسلام، إذا انقطع نعله خصفه عليه الصلاة والسلام وأصلحه، وكان يرقع دلوه، وكان يفلي ثوبه ينظف ثوبه عليه الصلاة والسلام، وكان يحلب شاته عليه الصلاة والسلام. كثير منا يستنكف أن يمارس شيئا من هذه الأعمال في البيت، بل إن بعض الناس يدخل والعياذ بالله بيته كالأسد الغضنفر، يأمر وينهى ولا يريد أبدا أن يشارك أهله، لا مشاركة وجدانية ولا مشاركة فعلية، وإنما هو آمر ناه في هذا البيت، وإذا خرج ربما كان وديعا أليفا، يعني ممكن يخدم الناس، ولكن أن يخدم أهله هذا من أمحل المحال، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا النبي الكريم لم يجعل من أبهة النبوة ولا من عظمة الرسالة سدا منيعا بينه وبين أهله، بل كان يتواضع عليه الصلاة والسلام، كان ينزل إلى مستوى أهله، كان يخدمهم ويساعدهم. وتقول عائشة مرة من المرات كان حينما سئلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، فإذا سمع النداء للصلاة خرج عليه الصلاة والسلام، يعني يذهب إلى المسجد. هذا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام حلو المعشر، كان عليه الصلاة والسلام من أجمل وأحسن الناس أخلاقا، لا سيما مع نسائه. ولا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين 9 نسوة، من الناس من يجمع بين 2 فيشيب رأسه وتشيب أهداب عينه بسبب كثرة المشاكل والقلاقل، وأيضا عدم الصبر تجاه هذه الأمور التي تحدث بين الزوجات. 9 نسوة، ومع ذلك احتمل النبي صلى الله عليه وسلم غيرتهن واحتمل أذاهن، فلقد كنا كباقي النساء يرغبن كما ترغب باقي النساء ويريدن شيئا من متاع الحياة الدنيا، حتى إن الله جل وعلا أمره أن يخيرهن بين الدنيا وبين الله، فاخترن الله، وهذا دليل على صدق إيمانهم وقوة يقينهم وعظم محبتهن لله جل وعلا، فرضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حصل موقف فيه شيء من الغيرة أو فيه شيء من التنافس بين الزوجات ما كان يحمق عليه الصلاة والسلام أو يركب الجهل كما يفعل كثير من الناس، لا، بل كان عليه الصلاة والسلام يذيب هذه الغيرة وحرارة هذه الغيرة، يذيبها في قالب فكاهي كما حصل مع عائشة رضي الله عنها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها وفي ليلتها، فأرسلت إحدى نسائه بإناء فيه طعام هدية للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا نبض عرق الغيرة في صدر عائشة، فقامت إلى الإناء فضربته من يد الخادم فانكسر وانكفأ الطعام، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. موقف تستفز له المشاعر، موقف يبعث على الغضب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك أبدا، بل إنه عليه الصلاة والسلام ضحك وقال: غارت أمكم. فكان عنوانا جميلا لكل من أراد أن يسلك مسلكه صلى الله عليه وسلم. وأن يتعامل مع هذه الغيرة الطبيعية الجبلية الموجودة في جنس النساء، أن يتعامل معها بمثل هذا الأسلوب، هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه هي معاشرته لزوجاته عليه الصلاة والسلام. كان من شدة محبته لزوجاته لم يكن عليه الصلاة والسلام مع كبر بعضهن في السن ومع تقدمهن في العمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعدل بينهن بالقسطاس المستقيم، وما شكت أبدا امرأة من نسائه ظلما منه عليه الصلاة والسلام إلا على سبيل الغيرة، دافعها الغيرة، ربما أخطأت فقالت كلاما فتعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتصق بنسائه التصاقا كثيرا، فيحب نساءه ويقول الكلام الذي يتودد إلى نسائه به عليه الصلاة والسلام، لم يكن فظا ولا غليظا، لم يكن سبابا ولا فاحشا عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: ربما كنت حائضا، تكون في فترة الحيض، فأشرب الإناء، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيتناول الإناء فيشرب من المكان الذي شربت منه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وربما قالت: كنت آكل العرق وهو العظم الذي عليه اللحم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذه من يدي فينهس منه عليه الصلاة والسلام. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد. أين نحن من هذا يا معاشر المسلمين؟ أين نحن من هذا يا من يدعي بعضنا التدين وبعضنا الالتزام وبعضنا اتباع السنة؟ ووالله إن لدي من القضايا ما تنكي القلوب ويتقطع لها نياط القلوب من أناس يزعمون التدين ويزعمون الالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن معاملتهم لأهلهم معاملة فيها القسوة وفيها الجفاء وفيها الغلظة، وكأن هذه المرأة أسيرة عنده يمارس عليها تعذيبا أو ألوانا من العذاب، نسأل الله العافية والسلام. من شكاوى النساء من كثير من الطيبين أنه يمنعها من حضور الأفراح جملة وتفصيلا، ويمنعها من الذهاب لممارسة شيء من اللهو المباح وهو معهم، وهذا لا شك أنه غلط كبير وعلى خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتفق مع الأزواج حينما يمنعون نساءهم من الحفلات التي فيها المنكرات وفيها الغناء الفاحش وفيها الموسيقى الصاخبة أو الأماكن التي فيها المناظر الفاضحة التي تخدش الحياة، لكن هناك ولله الحمد أماكن طيبة، وهناك أفراح أهلها محافظون ولله الحمد والمنة، فينبغي للإنسان أن يتيح فرصة من الزمن لأهله أن يمارسوا شيئا من اللهو. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت الحبشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا يرقصون في المسجد ويزفنون، يعني رقصة حربية فيها حراب وفيها درق وفيها شيء من هذا، قالت استأذنت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لها، فكانت تنظر من خلف ظهره حتى إذا قال لها انتهيت تقول لم أنتهي بعد يا رسول الله، فيتيح لها زمنا أطول، فتنظر إلى هؤلاء الرجال وهم يمارسون هذه اللعب الحربية حتى إذا انتهت أذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالانصراف. ومرة تقول عائشة: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فقال للجيش تقدموا، فتقدموا ثم قال لعائشة سابقيني، فأخذ يتسابق هو وإياها ركضا على الأقدام، فسبقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنها عليه الصلاة والسلام حتى إذا أخذها اللحم، يعني سمنت شيئا قليلا، في مرة من المرات قال لها سابقيني، فلما سابقته سبقها عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليها ضاحكا متبسما قال هذه بتلك. هذا هو الزوج المثالي الذي ينبغي أن نكون على منواله ومنهجه وطريقته صلى الله عليه وآله وسلم. كان يتيح لأهله فرصا كثيرة لممارسة اللهو المباح البريء الخالي من المنكرات والمعاصي. كان عليه الصلاة والسلام يتودد إلى نسائه عليه الصلاة والسلام، لكنه مع هذا كله ما كان يسمح أبدا أن تتجاوز المرأة الحدود حينما تغتاب أو حينما يعني يحصل منها شيء من الكلام الذي فيه الهجر تجاه باقي الناس، كان يمنع عليه الصلاة والسلام، وكان يعلم وكان يربي، كان لينا رفيقا. مرة جاءه اليهود فقالوا السام عليك، يعني الموت، لأن السام في لغة العرب الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، فغضبت عائشة لأنها فهمت المعنى، فقالت وعليكم السام واللعنة والغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا مهلا يا عائشة. فقالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ فقال أولم تسمعي ما رددت عليهم؟ قلت عليكم. ثم قال يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يربي وينصح ويوجه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس أيضا شيئا من الدعابة والمزاح البريء القائم على الصدق. كان عليه الصلاة والسلام يمزح، حتى إن الصحابة قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، مستغربين من هذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال نعم ولا أقول إلا حقا. كان عليه الصلاة والسلام يقول أنس وقد خدمه 10 سنين، كان يقول يداعبني فيقول يا ذا الأذنين، يداعب أنس فيقول يا ذا الأذنين. ولا شك أنها دعابة لطيفة وهي في محلها، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالصدق، فهو صاحب أذنين بالنسبة لأنس ولغيره من البشر. يقول أنس كان لي أخ اسمه يلقب بأبي عمير وكان أصغر من أنس. يقول دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة فإذا به حزين، فقال ما بال أبي عمير حزينا؟ فقالوا يا رسول الله لقد مات طائره، عنده طير صغير اسمه النغير، وقيل بأن منقاره أحمر، هذا الطير يوجد في المدينة اسمه النغير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه فيداعب أبا عمير وهو طفل صغير، فيقول يا أبا عمير ما فعل النغير، وكأنه يهيجه من باب المداعبة صلى الله عليه وآله وسلم. كان رجلا من البادية اسمه زاهر، زاهر ابن حرام. هذا الرجل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر ومر على طريقه كان يضيف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيه دمامة، يعني فيه شيء من البشاعة هذا الرجل، إلا أنه كان لطيفا. فمرة من المرات رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السوق وهو لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه من الخلف، فقال الرجل وهو يحاول أن يتفلت من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد، وكان يضحك عليه الصلاة والسلام ويضحك زاهر ويقول إذن يا رسول الله تجدني كاسدا، يعني لا خير فيه. فيقول له بل أنت عند الله أفضل أو أحسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جاءته عجوز مرة من المرات فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال إن الجنة لا يدخلها العجائز، فولت تبكي وتصيح، فقال أخبروها أن الله تعالى يعيدها بنتا عربا أترابا أبكارا، تعاد بكرا وتعاد في أفضل العمر. فذهبوا فأخبروها بذلك فسرت. جاءت امرأة تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فقالت يا رسول الله أن زوجي فيه كذا وكذا، فقال زوجك الذي في عينه بياض؟ فقالت لا يا رسول الله، قال لا بل الذي في عينه بياض. فرجعت المرأة تفحص عين زوجها فيه بياض أم لا، وهو فيه بياض، العين فيها بياض وسواد. هذا من مداعبته عليه الصلاة والسلام. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته يحترم خادمه ويحترم هذا المولى الذي في البيت، باعتبار أنه بشر من البشر، هذا الخادم كرمه الله جل وعلا، يقول جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم. فينظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخادم أو إلى الخادمة على أنه بشر وعلى أنه خلق مكرم، لا كحالنا وحال كثير من الناس ينظرون إلى الخدم على أنهم في طبقة دونية وأنهم لا يستحقون إلا الشدة ولا يستحقون إلا أن يعملوا الليل والنهار، وليس في قلوب هؤلاء شيء من الرحمة، نسأل الله العافية والسلام. كم من الخادمات قتلنا تحت يدي يعني أصحاب البيت، كم من الخادمات من أعيقت أو أصيبت بعاهة بسبب ضربة أو بسبب مجاء أو بسبب تجويع يمارسه بعض أصحاب البيوت، كم من الخادمات من ضربنا على وجوههن، كم من الخادمات من مورس عليهن لونا من ألوان العذاب النفسي والبدني وغير ذلك، هذا لم يكن عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض النساء وبعض الرجال ما دام أنه يدفع الراتب للخادمة فيجب أن تكون الخادمة كالآلة، يجب أن تتحرك في كل وقت، يمنعها من الأكل، يمنعها من أخذ قسط من الراحة سواء في النهار أو في الليل، اعتقادا منه بأن هذه هي مهمتها وهذه وظيفتها. صحيح جاءت لتخدمك في بيتك، صحيح جاء ليخدمك في بيتك، لكن أن تمارس عليه على أن تمارس معه هذه الأعمال أو أن تعتقد بأنه أشبه بالدابة، فهذا مما لم يكن على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. الله أكبر. يقول: والله ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: والله ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امرأة ولا عبدا، وإنما كان يستعمل يده في سبيل الله جل وعلا، وكان يغضب إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا وتقدس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إخوانكم خولكم، يعني خدمكم، فإذا أتاه خادمه بطعامه فليجلسه معه، وإلا أعطاه لقمة أو لقمتين. الله أكبر. إذا جاء الخادم لك بالطعام اجلسه معك حتى يأكل، فإن أبى فاعطه لقمة أو لقمتين حتى ينصرف. هذا هو أدب، الأدب العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الخدم. وللأسف الشديد بعض الناس عنده ممارسات غريبة وعجيبة مع هؤلاء الخدم، حتى إن بعض الخادمات يعني يهربن من البيوت بسبب هذه الغلظة في التعامل، بسبب هذه الغلظة وهذا الجفاء في التعامل تجاههن. أنا لا أبرئ الخادمات ولا أبرئ الخدم ولا أبرئ السواقين مثلا، منهم كثير من يخطئ، منهم من يقصر، منهم من يذنب، لكن نحن نريد أن نتعامل نحن بأخلاقنا وبما يمليه عليه دين، يمليه عليه علينا ديننا وسنة ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نتعامل على هذا الضوء لنكون على طريقته، ولنأمل وندعو الله جل وعلا أن نحشر تحت لوائه صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته إنسانا عاديا، لا يطلب شيئا مفقودا ولا يرد شيئا موجودا عليه الصلاة والسلام. إن وجد الحصير نام على الحصير، وإن وجد الفراش الوثير نام على الفراش الوثير، وإن لم يجد نام على التراب صلى الله عليه وسلم. إن جاءته العباءة الجيدة الغالية الثمن لبسها، وإن لم يجد إلا الثوب العادي لبسه، وإلا لبس إزارا ورداء صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا أصبح سأل أهله: عندكم طعام؟ فإن قالوا نعم أكل، وإن لم يكن في البيت طعام قال: إني اليوم صائم. الله أكبر. أنا عندي قضايا بعض الرجال الذين يركبون الأحموقات والجهالات، يأتي من دوامه فلا يجد المرأة أصلحت الطعام فيطلقها بالثلاث والعياذ بالله. ومن الرجال الذين يركبون الجهالات من يسب ويجدع ويشتم، وربما طلق وربما سب أهل المرأة. لماذا؟ لأن الطعام على غير مزاجه. نسأل الله العافية والسلام. أين هذا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان عليه الصلاة والسلام لا يبحث عن شيء مفقود ولا يرد شيئا موجودا. كان إذا وجد الطعام الذي لا تشتهيه نفسه قال: إني صائم، أجد نفسي تعافى. ما كان يسب الطعام وما كان يجدع أهله ويسبهم، لا، وإنما يقول: لا أشتهيه، كلوا أنتم. مثل قصة الضب لما أتي ووضع على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، رفع يده عليه الصلاة والسلام فقال الصحابة: يا رسول، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني لا أجده في أرض قومي. فأكلوا، قال الراوي: فاجتر خالد الضب فأكله. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حياته، هذه أخلاقه عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يحب الصدق ويبغض الكذب، وكان يعرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. كان يداعب الأطفال عليه الصلاة والسلام، كان يقول الراوي يمد لسانه إلى الحسن بن علي، يدلع لسانه إلى الحسن بن علي، فلما يجد الحسن حمرة اللسان يضحك ويندهش ويكركر ضاحكا. هذا هو أدب النبي عليه الصلاة والسلام. وربما أركب الأطفال على ظهره عليه الصلاة والسلام، وكان إذا مر على صبيان في الشارع قال: السلام عليكم. يقول أنس: وقد مر على صبيان فسلم عليهم، ثم التفت إلى أصحابه وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على صبيان سلم عليهم. أي تواضع هذا، أي أدب. هذا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هذا هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، كان المثال الحي. كان عليه الصلاة والسلام يعالج حتى أخطاء أبنائه في المسجد من دون غلظة ولا شدة. مرة من المرات قام يصلي وحمل معه أمامة ابنة زينب ابنته رضي الله عنها، فكان إذا قام رفعها، وإذا نزل إلى الأرض وضعها على الأرض ثم حملها. الآن كثير من الناس حينما يعني يضطر إلى اصطحاب بعض أولاده لا يفعل هذه السنة العملية من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سنة عادية، لكن يترك ابنه في المسجد يلعب بأفياش الكهرب ويلعب ويثير الجلبة في المسجد ويرفع الصوت ويشوش على المصلين. لا، اجعله معك، فإذا كان صغيرا جدا احمله. كذلك الأم قد تأتي بابن لها في الأشهر الأولى، تحب صلاة التراويح، تحب الصلاة في المسجد، فتترك الابن، لا، احمليه معك، ويسقط عنك، ويسقط عنك أي رجل سنية القبض، فتحمل الطفل معك في المسجد، لا أن تتركه يصرخ أو يلعب في المسجد ويثير الجلبة والتشويش. كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما، من شدة رحمته أنه كان على المنبر يخطب، فجاء الحسن أو الحسين وعليه برد أو ثوب طويل يسحب يتعثر وكان صغيرا، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر وقطع الخطبة ودخل إلى الناس، فحمل الحسن أو الحسين ثم رقى المنبر وأكمل خطبته، والحسن يلعب بلحيته أو الحسين بلحية النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صدق الله إن صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذا الطفل ابنه يقول رأيت هذا الطفل فلم أتمالك إلا وقد نزلت إليه، لم يتمالك نفسه عليه الصلاة والسلام. ومرة من المرات دعته إحدى بناته وكان لها ابن يحتضر صغير ونفسه تقعقع يعني كالشن اليابسة، فلما دعته ما استجاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال قولوا لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام رحيما، لو كانت الرحمة إنسانا لكانت محمدا عليه الصلاة والسلام، كان ما يملك دمعته، ما يملك مشاعره عليه الصلاة والسلام في المواقف المؤثرة. فلما أصرت عليه ذهب معه مجموعة من أصحابه منهم سعد ابن أبي وقاص، فلما دخل وضع الطفل بيديه فإذا الطفل نفسه تقعقع يعني ينازع الموت، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام وسالت دموعه، فقال سعد بن أبي وقاص ما هذا يا رسول الله، الله أكبر، ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة، يقول لسعد إنها رحمة يا سعد، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كان النبي عليه الصلاة والسلام من أجود الناس، حتى تقول عائشة كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات قامت امرأة من أهل المدينة فنسجت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوبا جميلا تعبت عليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بأمس الحاجة إلى ثوب في ذلك الوقت، حيث إن ثيابه بالي عليه الصلاة والسلام، فأخذه فلبسه ففرح به، فرح به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي حتى كأني أنظر إلى أزاريره. قال فقام رجل فقال يا رسول الله، يا رسول الله أعطني هذا الإزار، تكرم علي بهذا الإزار. فقال نعم، فانزعج الصحابة وحصل عندهم شيء من الحزن والضيق، كيف يطلب هذا الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإزار وهو قد فرح به، فز به عليه الصلاة والسلام. قال فذهب فجلس يسيرا ثم دخل فخلعه ولبس إزاره ورداءه فأعطاه للرجل، فلام الناس الرجل، قالوا كيف تطلب هذا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال الرجل وكان ذكيا، قال والله ما طلبته لحاجة ولكنني أريد أن أكفن به. قال الراوي فكفن به هذا الرجل. الله أكبر، هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام كثير البكاء، كان يبكي كثيرا عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، القدر الذي يغلي من شدة البكاء عليه الصلاة والسلام. بعض الناس الآن عندنا العامة يقولون الرجال لا يبكي، لا، الرجال تبكي، الرجال حقا تبكي. هذه الكلمة وحمالة أوجه، إن كان القصد أن الرجال لا يبكون في المواقف الصعبة وفي شدائد الدنيا، فهذا صحيح، لأن الرجال مطالبون بأن يكونوا قوي العزيمة والشكيمة. أما في المواقف مع ربهم جل وعلا فالرجال يبكون، وينبغي أن تسيل دموعهم بالبكاء، وينبغي أن ينحبوا على أنفسهم بالبكاء وأن يلوموا أنفسهم، فهذه الدموع تحرق الذنوب وتحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. محمد سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، ولقد كان بكاء عليه الصلاة والسلام. قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ عند قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول: قال لي فحسبك، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان بالدمع. الله أكبر. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يقرأ قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويبكي صلى الله عليه وسلم، يبكي بكاء شديدا ويتأثر بهذه الآيات: عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. الرجال أصحاب القلوب النقية الصادقة هم الذين يبكون من خشية الله، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام، هذه بعض سيرته، هذه بعض أيامه، هذه جملة من شمائله، هذا بعض هديه ودله وسمته. والحديث عن بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم طويل وطويل، لكن حسبي ما ذكرت من هذه التطوافة الرائعة الجميلة في بيته من خلال سيرته، من خلال أعماله وتصرفاته وأقواله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المقتفين لأثره، المتبعين لسنته، السالكين لهديه، إن ربي سميع مجيب. وأشكركم شكرا جزيلا بعد شكر الله رب العالمين على الحضور والاستماع والإنصات، والشكر موصول إلى الإخوة في نادي الخليج على حسن استقبالهم وتنظيمهم، وأخص بالشكر الأستاذ سعادة الأستاذ راشد النقبي. ولكم جميعا مني الدعاء، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.